تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، نحييكم من داخل استديوهات راديو التمازج، ونحن نزال لحضراتكم مجمل فقرات جولتنا لمساء يوم الجمعة. فيها مستمعينا تتابعون نشرتنا الإخبارية العربية من جنوب السودان، كذلك تتابعون نشرتنا الإخبارية بالعربي البسيط، وكذلك النشرة الإنجليزية، وضمن الفقرة تتابعون قضية اليوم، وختاما للجولة تتابعون دارفور هذا الأسبوع. كل هذا بعد الفاصل.
على امتداد المناطق الحدودية.
أهلا بكم من جديد مستمعينا. إذن أولى فقراتنا تتابعون نشرتنا الإخبارية العربية، أبقوا معنا.
نشرة الأخبار من راديو التمازج ليوم الجمعة الموافق 21 من يونيو لعام 2024. عناوين النشرة: مصرع جندي وإصابة 19 آخرين أثر انقلاب سيارة عسكرية في رومبيك الوسطى. مفوضية الانتخابات بجنوب السودان تعين رؤساء المكاتب الولائية. رئيس شباب نحريي يدعو إلى اللامركزية في تطبيق سياسات تنمية الشباب. ناشط مدني يقدم التماس لبرلمان جنوب السودان بشأن التأخير في الميزانية السنوية. مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في قتال عشائري برومبيك الوسطى. أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام، وإليكم التفاصيل النشر الإخبارية على راديو التمازج. أعلن رئيس المفوضية القومية للانتخابات بجنوب السودان البروفيسور أبندوغو أكوب تعيين رؤساء المفوضيات في الولايات البلاد العشرة أمس يوم الأربعاء. وكشف البروفيسور أكوك أن مفوضيته ستقوم أيضاً بتعيين رؤساء مفوضيات الانتخابات في المناطق الإدارية الثلاثة أبيي، روين وبيبور في وقت لاحق. وقال مسؤول الانتخابات في تصريح لراديو التمازج يوم الأربعاء: نعم، لقد أدليت بتصريح صحفي هذا الصباح وأعلنت رؤساء المفوضيات في الولايات. أنا خارج المكتب الآن، كنت سأعطيكم القائمة الكاملة، وسيتم تعيين المسؤولين عن المناطق الإدارية واحدا تلو الآخر في وقت لاحق. وحول مشاركة إدارية منطقة أبيي الخاصة في الانتخابات، أوضح رئيس المفوضية أن المنطقة المتآخمة لغوغريال ستصوت، ولكنه شكك في مشاركة إدارية أبيي بأكمله بسبب انعدام الأمن. وأبان البروفيسور أكوك سيصوتون البعض منهم في هذا الجانب من غوغريال سيصوتون نعم. لسنا متأكدين بعد، نرغب في رؤية حالة انعدام الأمن أولا.
Yes, it is a fact. I made a press conference this morning and I declared the chairpersons of the states. أنا بعيد شوية من وأنا قاعد في مالغرة.
Okay.
لكن لازم أوصل المكتب. بعدين وارد بعدين. بصوت منه جزء بتاع الجاي اللي قولي على بصوت. والله لسه ده يشوف إنت كل بتاعه.
لقى جندي مصرعه وأصيب 19 آخرين أثر انقلاب سيارة عسكرية ماركة لاند كروزر كانت تقل 25 من أفراد قوات الأمن المرافقين لمحافظ مقاطعة رومبيك الوسطى والمستشار الأمني بالولاية عندما كانوا في طريقهم للسيطرة على قتال عشائري اندلع بين قسمي مونتياك وبورو في معسكر ألوال أدول للماشية صباح يوم الثلاثاء. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة بولاية وراب الرائد إليجا مابور ماكواج في تصريح لراديو التمازج يوم الأربعاء أن 19 جنديا من القوات النظامية أصيبوا بجروح خطيرة بينهما اثنين في حالة حرجة، مشيرا إلى أن الحادث وقع عندما انقلب سيارة كانت تقل الجنود الذين تم إرسالهم لقمع القتال العشائري الذي وقع في منطقة ألوال أدول على الطريق. وأوضح من بين هؤلاء الأشخاص 19 اثنين منهم في حالة حرجة للغاية وتم إجلاء جميع الضحايا إلى مستشفى درومبيك للحصول على الرعاية الطبية بينما واصل الوفد طريقه إلى معسكر الماشية. من جانبه قال المدير الطبي لمستشفى درومبيك الولائي الدكتور تيران مديد تيران إنهم استقبلوا أفراد القوات النظامية المصابين الذين تعرضوا لحادث مروري عندما كانوا في مهمة رسمية مشيرا إلى أنهم يتلقون الرعاية الطبية في المستشفى. وأبانا مديد كان لدينا 3 حالات إصابة خطيرة بطلقات نارية وعلى الفور عملنا على علاجهم وخرج واحد منهم من دائرة الخطر وبقينا مع 2 لقد تم إجراء جراحة لهما وحاز الصباحهما في حالة جيدة وأفضل من الأمس. وذكر المدير الطبي أن مريضا واحدا فقط في حالة خطيرة لافتا إلى أن إجمالي عدد المصابين في حادث انقلاب السيارة الموجودين في العنبر بلغ 14 شخصا. دعا رئيس الشباب في مقاطعة نحرياي بولاية الاستوائية الوسطى مكتب الشباب الوطني إلى تطبيق اللامركزية على السياسات الوطنية لتنمية الشباب ونقلها إلى الحكومات المحلية والمستويات القاعدية لتمكين الشباب من فهم مساهمتهم في بناء الأمة. وقال رئيس اتحاد الشباب في مقاطعة نحرياي جون بورو هيلاري في تصريح لراديو التمازج يوم الثلاثاء أن الوقت قد حان لنقل السياسات الوطنية لتنمية الشباب إلى الحكومات المحلية والمستويات الشعبية في جميع أنحاء البلاد لتمكين الشباب من فهم السياسات وخطط العمل. وأوضح جون ينبغي أن تكون السياسات الوطنية لتنمية الشباب لا مركزية على المستويين المحلي والشعبي. وشدد جون على أن العمل الجاد للحكومة عادة ما يتم على مستوى الحكم المحلي مبينا أنه يجب أن تكون السياسة الوطنية لتنمية الشباب التي تم تقديمها مؤخرا لا مركزية حتى يتمكن الشباب من فهم كيفية استجابة الحكومة المحلية وحكومات الولايات والحكومة الوطنية لقضاياهم ومعرفة الأشياء التي تم تناولها بالفعل في الخطة الوطنية. وأضاف أنه يجب على الحكومات المحلية دعم برنامج الشباب وإشراكهم في عملية صنع القرار وتطوير آليات إدراج هياكل الشباب في الميزانية السنوية حتى لا يشعروا بأنهم محملون في المجتمع ويكونوا مستعدين للخدمة في بناء الأمة على حد تعبيره. وأبان جون ما نريده من الحكومة الوطنية هو أولاً أن تدعم برنامج الشباب. إذا لم يتم دعم برامج الشباب فمن المؤكد أن المنظمات وهياكل الشباب ستهجر ولن تفعل أي شيء لأنها في نهاية المطاف تشعر بأنها محمشة. ثانياً ينبغي إشراكهم في جميع عمليات صنع القرار ومن خلال إشراكهم في عمليات صنع القرار فأن ذلك سيحفزهم كثيراً لأنه يتم التعرف على مخاوفهم والاستماع إليها. وتابع ثالثا ينبغي للحكومات المحلية الآن أن تبدأ في تطوير آلية إدراج هياكل الشباب في ميزانيتها السنوية، وذلك لتمكينهم من القيام بالعمل، لأن هياكل الشباب لا تعمل عادة بسبب عدم دعمها. ولهذا السبب يجب أن يكون دور الحكومات المحلية هو ضمان إدراج الشباب في جميع عمليات صنع القرار، ومن ثم دعمهم في برامجها، ثم فتح نافذة للتدريبات الأكاديمية. ولم تنجح جهود راديو التمازج في الوصول إلى مكتب الاتحاد الوطني للشباب للحصول على التعليق. وفي الأول من يونيو 2024 أقر مجلس وزراء حكومة جنوب السودان السياسة الوطنية لتنمية الشباب لتقديمها إلى المجلس التشريعي الوطني الانتقالي المنشط للتداول حولها قبل اعتمادها. المستمعين الكرام، ما زلتم تتابعون نشرة الأخبار على راديو التمازج. قدم ناشط مدني يوم الأربعاء التماسا للمجلس التشريعي القومي الانتقالي المنشط بجنوب السودان بشأن التأخير في تقديم الميزانية العامة للسنة المالية 2024-2025، مبينا إنها تعد مخالفة لدستور البلاد. وقال المدير التنفيذي لمركز السلام والمناصرة تيرمانيان غاتويتش لراديو التمازج أن البرلمان القومي بحاجة إلى استدعاء وزيري شؤون مجلس الوزراء والمالية للشرح الأساس المنطقي وراء التأخير. وأوضح منيان أن هذا الالتماس المتواضع المقدم من مركز السلام والمناصرة يلفت انتباه البرلمان القومي، الذي هي الجهة التشريعية الممثلة للشعب والهيئة الرقابية على السلطة التنفيذية، لضمان عدم انتهاك القوانين الوطنية وقوانين مجتمع شرق إفريقيا. وأضاف: يوصى هذا الالتماس البرلمان القومي باستدعاء الوزراء التاليين على الفور: معالي وزير شؤون مجلس الوزراء المسؤول عن عرض جدول أعمال الميزانية على مجلس الوزراء لتوضيح سبب عدم حدوث ذلك حتى الآن، ومعالي وزير المالية والتخطيط لشرح سبب تأخير طرح الميزانية كما هو مطلوب بموجب الدستور. وأبان منيان أن المادة 187 من الدستور الانتقالي لجمهورية جنوب السودان لعام 2011 المعدل تفرض الواجب الدستوري على الرئيس لإصدار ميزانية السنة المالية 2024-2025 في شكل مشروع قانوني لتخصيص الموارد والإيرادات وفقا لأحكام الدستور الانتقالي لجنوب السودان لعام 2011 المعدل، مشيرا إلى أن البرلمان القومي يجب أن توافق على مشروع القانون المعدل أو رفضه كليا خلال الفترة المحددة بين الأسبوع الأول من مايو و30 يونيو من كل عام. وأشار الناشط المدني إلى أن المادة 788 من دستور جمهورية جنوب السودان الانتقالي لعام 2011 المعدل تنص إلى أن الموازنة تصبح قانونيا سواء وقعها رئيس الجمهورية لتصبح قانونا أو لم يوقعها خلال مدة 45 يوما بعد تقديمها في الأسبوع الأول من شهر مايو على النحو المنصوص عليه في اللائحة 219 من لوائح أعمال المجلس القومي لعام 2011. وذكر منيان أن مدة مناقشة الميزانية الوطنية وإجازتها هي 45 يوما تبدأ من الأسبوع الأول من شهر مايو إلى 30 يونيو من كل عام، لافتا إلى أن السنة المالية الجديدة تبدأ من أول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي وفقا لبروتوكول كتلة شرق إفريقيا. وتابع أن جنوب السودان باعتباره عضو في مجموعة شرق إفريقيا عليه واجب تقديم ميزانيته الوطنية في نفس الوقت مع وزارات المالية والتخطيط للدول الشريكة الستة الأخرى التي قدمت بالفعل ميزانيتها الوطنية باستثناء جنوب السودان. وأضاف: ستدخل الميزانية الجديدة لجميع الدول الشريكة في مجموعة شرق إفريقيا حيز التنفيذ قبل أو في الأول من يوليو 2024، ومن واجب جنوب السودان تقديم ميزانيته الوطنية على النحو الذي يقتضيه دستوره الانتقالي والقوانين الأخرى في شرق إفريقيا مثل معاهدة المجتمع والبروتوكول المتعلق بالميزانية. وذكر منيان أن جنوب السودان فشل في تقديم ميزانيته في الأسبوع الأول من مايو وفي 13 يونيو 2024 مع كينيا وتنزانيا وأوغندا، وهو ما يخالف قوانينه ومعاهدة تجمع شرق إفريقيا والبروتوكول المالي على حد قوله. قال أصحاب مركبات النقل العامة في العاصمة جوبا إنهم سيخفضون تعريفة المواصلات في جميع أنحاء المدينة بعد تقديم الحكومة الدعم للشركتين لتوريد الوقود المدعومة وبيعها بأسعار رخيصة. وتبيع شركة باسيفيك بتروليوم والشركة الوطنية للنفط والغاز اللتان تعاقدت معهما الحكومة اعتبارا من يوم الاثنين البنزين والديزل بسعر 2700 جنيه جنوب السودان أو 0.9 دولار مقارنة ب 3700 جنيه أي 1.2 دولار في محطات البنزين غير المدعومة. وفي حديثه لصحفيين بجوبا قال العضو المنتدب للشركة الوطنية للنفط والغاز جيمس دينغ ماليم أن الحكومة تعاقدت مع شركته وشركة باسيفيك بتروليوم لتوريد الوقود بسعر أقل، مشيرا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبي لهما لاستيراد البنزين والديزل والإعفاء من دفع الضرائب. وأوضح دينغ: نحن نبيع الوقود بسعر مدعوم لأن الحكومة تستبدل لنا العملة المحلية بالدولار الأمريكي، لذلك نحن نشتري الوقود من كينيا بالدولار، وعندما نبيع الوقود هنا نأخذ كل ما نحصل عليه من المبيعات إلى البنك الذي يعطينا الدولارات بعد ذلك. وذكر دينغ إنهم لديهم 7 محطات في جوبا تبيع الوقود المدعومة في أحياء جومبا، شركات الجبل، نياكورون، قرب الجمارك، طريق بيلفام وطريق جوديلي، مشيرا إلى أنهم سيفتتحون قريبا جدا محطات أخرى في جوديلي وجوبا. وأضاف إنه بمجرد استقرار أسعار الوقود في جوبا فإنهم سيقومون أيضا بتزويد الولايات بالوقود المدعومة. وأبان دينغ إنهم يبيعون الوقود فقط للمركبات والدراجات النارية ولا يبيعون في العلب والبراميل لتجنب بيع الوقود في السوق الأسود على حد تعبيره. وقال: نحن ممتنون لحكومتنا ورعايتها لمواطنيها، وهذا الوقود مخصص لمواطنينا لاستخدامه في سياراتهم، ولا نسمح للحاويات وأصحاب البراميل بأخذ الوقود، نحن فقط نضخه من المضخة إلى خزان السيارات المختلفة. من جانبه قال مدير محطة الوقود لشركة باسيفيك بتروليوم بضاحية جومبو كلمنت واني خميس أن انخفاض أسعار الوقود جلب لهم الكثير من العملاء، مشيرا إلى أن مبيعاتهم تضاعفت أيضا 4 مرات منذ إدخال الوقود المدعوم. وأوضح واني: السعر منخفض ولهذا السبب لدينا الكثير من الازدحام هنا في المحطة، وقد قيل لنا ألا نبيع الوقود في البراميل والحاويات، لذلك نقوم فقط بتزويد الوقود للركشات والدراجات النارية والسيارات فقط، لأننا نخشى أن يأخذوا الوقود لبيعه في السوق الأسود، وفي اليوم نبيع ما بين 10,000 إلى 12,000 لتر، لكن قبل الدعم نبيع حوالي 1500 لتر. من جهته قال مدير العمليات في الشركة الوطنية للنفط والغاز موسى حبرت آدم أن هدفهم هو وسائل النقل العام من ضمنها الدراجات النارية بودا بودا والتناكر المياه. وأوضح آدم: نحن نبيع بسعر 2700 جنيه جنوب السودان للتر الواحد، ونركز على وسائل النقل العام وتناكر المياه حتى يتمكن هؤلاء الأشخاص من مساعدة الناس، خاصة في مجال المواصلات وإمدادات المياه، حيث يتم بيع البرميل في بعض المناطق بسعر 5000 جنيه ويرجع ذلك إلى الوقود، لذلك نحن نحاول توفير الوقود بسعر أقل للمساعدة، وما زلنا نتوقع تخفيض السعر. في قدون ذلك قال سايمون تود وهو سائق دراجة نارية تجارية بجوبا المعروفة ببودا بودا أن الوقود المدعوم يساعده في الحصول على المزيد من الأرباح، مشيرا إلى أنه يخطط أيضا لخفض تعرفة النقل لعملائه. وأبان تود: هذا الوقود سيحسن عملي لأنني سأحصل على ربح أكبر مما لو اشتريت الوقود من المحطات الأخرى، حيث يباع بسعر 3500 جنيه جنوب السودان. وأضاف: باستخدام الوقود الرخيص يمكنني أيضا تقليل سعر تعرفة النقل للعملاء. الخبر الأخير على راديو التمازج: قتل 3 أشخاص وأصيب 2 آخرين بطلقات نارية في قتال عشائري وقع بين قسمي مونتياك وبورو في محلية ملك بمقاطعة رومبيك الوسطى بولاية البحيرات. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة بولاية البحيرات الرائد إليجا مابور مكويت في تصريح لراديو التمازج أن قتال وقع بين الشباب من مربي الماشية في قسمي مونتياك وبورو في معسكر ألوان أدول للماشية بمحلية مليك بمقاطعة درومبيك الوسطى، مشيرا إلى أن الاشتباك أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين بطلقات نارية من الجانبين قبل تدخل القوات الأمنية لتهدئة الوضع الأمني. وذكر أن الشرطة ما زالت تجري التحقيقات لمعرفة أسباب القتال وتحديد هوية المشتبه فيهم والقبض عليهم. وأوضح الرائد مابور ليس هناك معلومات واضحة حول الموضوع، ولكن وفقا للتقرير الأول الذي تلقيناه فقد تم إخبارنا للتو أن القتال اندلع عندما كان الشباب من بورو يهاجرون من أواي إلى هذا الجانب، ولكن بعد أن وصلوا إلى ألوال أدول بدأ القتال، لكننا لا نعرف بالضبط سبب المشكلة سوى إن كان ذلك بسبب مظالمهم السابقة أو ما هو السبب، لا نزال نحقق فيه لمعرفة المشكلة بالضبط. وأكد أن الوضع الأمني عاد إلى طبيعته في المنطقة، مشيرا إلى أنهم يجرون التحقيقات حاليا لمعرفة الأسباب والقبض على الجنات. من جانبها دعت الناشطة المدنية في ولاية البحيرات أنجلينا أديل ملوال المجتمع إلى نبذ العنف وعدم العودة بالأوضاع في المنطقة إلى السنوات الماضية التي كانت تشهد النزاعات العشائرية، مشيرة إلى أن المنطقة أصبحت تتمتع بالسلام حاليا. وقالت أديل: لماذا نحتاج إلى العودة إلى مثل هذا الوضع حيث لم يكن بعض الناس يستطيعون زيارة مقاطعات ومناطق أخرى؟ بالنسبة لمجتمع محلية مليات ماليك داخل الوطن وفي المهجر، فإنني أحسكم على التحدث مع أهلنا، لأن هؤلاء أناس يعيشون في مجتمع واحد، وهؤلاء الناس يشتركون في شيء مشترك مثل المراعي وبقية الماشية معا. وحست الناشطة مجتمع محلية ملك على ضرورة التعايش معا واحترام بعض القرارات التي تم وضعها، وأضافت: لسنا بحاجة إلى أي جهة تأخذ القانون بيدها، هناك حكومة مسؤولة عن أي شيء حدث، دعونا نتبع أيضا إجراءات حكومة ولاية البحيرات ودعونا نلتزم بالقانون. من جانبه أكد المدير الطبي لمستشفى درومبيك الولائي إنهم استقبلوا 3 أشخاص مصابين في الصدر والساقين والذراعين، مشيرا إلى أنهم يتلقون الرعاية الطبية ويستجيبون للعلاج. المستمعين الكرام، انتهت نشرة الأخبار ودمتم سالمين.
تابعتم النشرة العربية، أما الآن ندعوكم لمتابعة نشرتنا الإخبارية بالعربي البسيط من جنوب السودان. كونوا معنا.
مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط كجاليتكن من راديو تمازوجا. وفي مختصر تأخبار: مشار عبر عن كلمة غالك توتو في كلمة مفاوضات تتمايني مع اتفاقية السلام. عدو في برلمان الوطني طلبوا من رئيس كير غاليك ليليغو معالجة لأزمة الاقتصادية في جنوب السودان. جنوب السودان طلبوا من لاجئين من بوروندي وإثيوبيا غالي كلوم الرجا ورا لبلاد تومنا. مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط كجالتكن من راديو تمازوجا. نائب الأول لرئيس جنوب السودان دكتور رياك مشار كاتب جواب أو رسالة لفريق وساطة من كينيا عن كلمة ورقة أو وثيقة الغالي تلاو مع مجموع الفي في محادثات السلام تتمايني الغامل في نيروبي كينيا. في رسالة ألو كاتب بتاريخ يوم 19 في شهر 6 في سنة 2024 وينو نسخة توما راديو تتمازج، رئيس حركة في معارضة دكتور رياك مشار ذكر 7 نقاط ألو عبر فوقو عن كلمتا غالك توتو لكلمتا فريق وساطة دي برئاسة جنرال لازاروس سومبيو ورئيس سالفاكير وإيغات وسانت جيديو. في بيان ده مشار عبر عن كلام تغلقته في حاجة الغالي وثيقة أو ورقة التلاو بإنوان توافق تتميني إطار تتنفيذ لتسوية الدائم للدستور والسلام المستدام في جنوب السودان. هلو كلين غالي وثيقة ده ماجي اعترف مع اتفاقية السلام الكان مداو في سنة 2018 بين حكومة بقيادة رئيس سالفا كير الكان كاتبو فوقو عشان لغو حل لمشاكل في جنوب السودان. وكلنغالي في بعض من أقسام في ورقة دي تلاو مع مؤسسات الفي في اتفاقية دي الغالي ما جي وافق مع اتفاقية السلام. في نفس الوقت سكرتير الصحفي لمشار بوك بوث بالون أكيدو لراديو تتمازج غالي حركة شعبية في مواردة عبر عن كلام مخاوف تتمن في محتويات الجيبو في اتفاقية منتدى نيروبي للسلام.
بعد دراسة متأنية في محتوى المسودة في الاتفاق من كونتنت في دعنا نشوف بأنه المسودة ما اعترفت بالاتفاقية المنشطة واحد. الشيء الثاني نما لعلمنا وقد يظن بأنه المسودة دي على الاتفاق عاوزين يستخدموها كبديل للاتفاقية المنشطة.
أدو في برلمان الوطني الانتقالي ممثل تمقاطعة تويتش الشرقية في ولاية جونغولي ديفيد ديداو طلبوا من رئيس سالفا كير قالي كلي خاففوا بأسرى فرصة تحديات الاقتصادية الجواجه ناس في جنوب السودان. كلام دي جاء في رسالة ألو كاتبو لرئيس زكير فوغو أن كلام تا عدد من تحديات من فوغو كلام تا تأخير في دفع تا رواتب أو متأخرات تموظفين تا خدمة المدنية لمدة شهور. ألو كمان كلين قالي في ناس كتير في جنوب السودان ناس دي جواجهو تحديات ما كلام القالي ما قدر رسلو إيال تتمون في مدرسة ما كلام القالي ما في قروش وكمان طلبة في مدارس جواجهو تحديات ما كلام تا ما في أكل وكمان في غلاء شديد في حاجات في السوق. ديفيد واضحه لراديو تتمازج عن كلام تحاجات الوكاتبه في جواب ديا.
Absolutely. I believe the president is either not aware simply because he lacks nothing, okay? Or he is overwhelmed and he doesn't know what to do. And therefore, if he doesn't know what to do, he should actually make it open so that he can be in any way found.
حكومة في جنوب السودان في يوم الخميس طلبوا من لاجئين من بوروندي وإثيوبيا قالي كلمة راجع وراء لدول أو بلاد تتمن في زمن الحكومة جواجه أزمة مكالمة اللاجئين. مدير العام لحماية في مفوضية جنوب السودان لشؤون اللاجئين UNHCR دود أكوال كوال ونسو كلام دي في زمن تأخذ باتتو في زمن تأحتفال بيوم العالمي للاجئين في مخيم تغرم للاجئين في ضواحي مدينة جوبا على كلينغالي جنوب السودان اندوزي حوالي زي 470 ألف لاجئين من فوغو بوريندي وجمهورية كونغو الديمقراطية وتنين دي من بعض من محلات في إفريقيا من فوغو سودان. وزيدو غالي حكومة جي واجهو تحديات مكالمة أراضي الغالي كان ودي زي 15 ألف هيكا تا واتا للاجئين لكن سيدي غالي وصلوا ل 50 ألف هيكا الجودي للاجئين. أقول كمان طلبوا من لاجئين من بروندي وإثيوبيا قالي كلمة سجلوا بطريقة طوية عن كلام تراجع تمن وراء لكن أي لاجئين دهور البستمير جيني في جنوب السودان لكن أسدي قالي اتنين دول ديل من دو أي تحديات الأمنية عشان كده طلبوا منهمون قالي كلمة راجع لبلاد تتمن عشان كلي ودي فرصة لجنوب السودان كلي ساعدوا بعض من لاجئين تنين ده في زمن الغالي جنوب السودان جواجهو تحديات وفرمو خدمات الأساسية من فوقو تعليم للاجئين في داخل جنوب السودان.
There are communities that do not have problem in the countries as we talk now. We have Ethiopia, for example. We have the Anyuak who are here. There is no problem in Gambela. We have the Burundians. We still want to discuss with them because some of the government is encouraging all the Burundians to go back to their country. So we are encouraging the Burundians to come forward and tell us we want to go back to Burundi. But that will not mean we are not chasing away anybody. We are not chasing away anybody.
وزارة الصحة في ولاية غرب بحر الغزال كلينغالي ومنستلم زي 9000 جرعة لقاحات تمرض ملاريا من وزارة الصحة الوطنية في جوبا في يوم أربعة. قالي شاحنة دي جيمسل من فوقو أدوية الأساسية الودي لسنة 2024 لمعالجة النقص كبير الكان واجهه مستشفى تواو التعليمي ما كلمته أدوية في خلال سنتين الفاتة. وزير الصحة في ولاية دكتور فرانسيس مايكل حسن كيلينغالي على رغم من توزيع أدوية الوديدة قالي لسا ولاية جواجهو تحديات ألو أكدو لصحفيين في مطار تاواو في يوم أربعة قالي أمونستلم زي 8600 جرة من لقاحات تمرض ملاريا وقالي بوزاو في 3 مقاطعات في ولاية.
نحن اليوم ممكن في مطار واو بنستقبل في فاكسين بتاعت الملاريا أول لقاحات بنهاية قيادة بتاعت وزارة الصحة القومية وشركاء بتاعتنا يونسيف ومنظمة الصحة العالمية وأيضا معزوزين لأنه في الولاية المقاطعات بتاعتنا الثلاثة هياكوت النسبة بتاعته.
وسط تحديات الاقتصادية التي يواجه مواطنين في جنوب السودان مبادرة وتر للسلام والتنمية بعد برنامج الشفاء وصدمات في جوبا في يوم الخميس حدث من فوق غالية شنكليوة في ردعم النفسي والاجتماعي والأساسي لناس في مجتمع. خبير في حال تنزعات في برنامج دي ويليام أنغور بيتر أكيدو أن كلمت برنامج دي غالي بخالقه بيئة الكويس لمساعدتنا في مجتمعات في جنوب السودان. وزيد قالي ناس جواجه عدد من تحديات في حياة قالي ناس في جنوب السودان عنده تحديات ما كلمت ارتفاع في صدمات الدير قالي كلاي نفقه وساعدوا ناس من خلال تجزو الأساسي من رفاهية ورعاية البطريقة الكويسة. قالي مشروده بيستمر لمدة سنة واحد الكان بدا في ولاية استوائية الوسطى الأولوية تتو قالي لمجتمعات المدررة بشد دا أشانغالي لتركيز تطمن في 4 مجالات الرئيسية في خلال تفترة دي من فوقو مستوى تواي الغالي باملولو منطوية عن كلام تصدمات وباملو تدريب وخطة التنين البساعدو في كلام تا جهود الغاملو لأشانكده قللو صدمات في مستقبل. مستمعينا لحد هنا دي نهاية أخبار بعربي البسيط كان أجالتكم من راديو تتمازج وشكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.
كانت هذه نشرتنا الإخبارية بالعربي البسيط، ندعوكم لأن تبقوا معنا داخل استديو الأخبار ونتابع النشرة الإنجليزية.
Welcome to the English News Bulletin from Radio Tamazic today, Friday, 21st June 2024. But first, here are headlines. Machar cries foul over Nairobi talk. East Darfur residents confronted by rising prices amid shortages. Callisto Lado charged with attempting to topple the government, arms possessions and conspiracy. Omdurman residents seek relief over water and power cuts. National Security Vehicle overturns in Rombeg, one dead, 19 injured. And now, the news in detail. South Sudan First Vice President Dr. Riek Machar has written to the Kenyan mediation team citing deviations from his mandate by seeking to create parallel institutions. In June 19, 2024, a letter sent by the opposition SPLM-SPLA-IO leader presented 7 points of concern to the mediation team headed by Kenyan General retired Lazarus Imbuyu. The letter also copied to the Deputy Chief Mediator Muhammad Ali Guido, the co-mediator and the Intergovernmental Authority on Development, IGAD Special Envoy to South Sudan, Ismail Wise, and Tobias Muller, co-mediator representing the Rome-based Zentgidio community. Machar, who signed 2018 peace agreement with President Salva Kiir, said the document does not recognize the revitalized agreement and seems to have been designed to replace the 2018 accord. He insisted some sections of the document established alternative institutions to those in the revitalized agreement. In December 2023, President Salva Kiir requested his Kenyan counterpart William Ruto to take over the mediation from the community of Zentgidio, complaining that the talks had taken too long. In February 2024, President Ruto accepted after consulting with the community of Zentgidio. The residents of Aldila in East Darfur are raising concerns over steep prices, hikes and critical shortages of food and petroleum products. According to locals who spoke to Radio Tamazight, the soaring prices of food items and the scarcity of fuel are attributed to the ongoing impact of war and the disruption of the major transport routes. Mohammed Dao, a scholar, a spokesperson for the Aldila Emergency Response Committee, highlighted the severity of the situation. A scholar explained that food supplies typically from the Al-Dabaaba in northern Sudan and Rabaq in White Nile State. However, those supply routes have been severely hindered by the conflict, making imports nearly impossible. Mohammed Suleiman, a resident of Aldila, highlighted the dire situation with food prices soaring. Millet cost of 150,000 Sudanese pounds per sack, sorghum 130,000 pounds and sugar 120 pounds. Urgently, Suleiman appealed to the humanitarian organizations to intervene promptly in the region. You are listening to the English News on Radio Tamazight. The government of South Sudan has brought serious charges against former Juba City Mayor Callisto Lado, including several capital offenses that attract the death sentence, Radio Tamazight has learned. The outspoken politician who was crusader against the endemics and often violent land grabbing in and around Juba was roughed up and picked by the national security operatives from his home on 30th March, while his wife and family members expected. He has since been in detention where he is held incommunicado and has been severely tortured, according to his lawyer. According to lawyer Wane Sentino Jada, the managing partner at MS Plan African Law Chambers, LLP, and the lawyer representing Lado, the government of South Sudan has preferred 5 charges, including conspiracy, subverting constitutional government, and supplying weaponry to insurgents, bandits, and supporters for terrorism. The other charges are possessing of dangerous weapons and publishing or communicating false statements prejudicial to South Sudan. Rafkedwane, however, contends that those events must be proven beyond reasonable doubt because, to become a crime, the 3 elements of preparations, executions, and completion must be available in all the crimes, or else there is no crime committed by the suspect. The Greater Bibore Administrative Area has officially updated its logo and emblem. Gulabo Yaigola, the chief administrator, announced these changes in a letter addressed to government officials in Bibore and general public. The previous emblem, which featured an antelope standing against a green grass background with 7 stars representing the 7 counties, has been replaced. The new emblem depicts an antelope against a yellow background symbolizing the area's rich natural resources, including wildlife and gold found in the Jebel Boma region. The Greater Bibore Administrative Area Information Minister emphasized that the updated logo and emblems reflects the region's heritage and origins.
This animal, its color was black and white and remained like that. But only a change to another color of gold, because we have some mountains, which is Jebel Boom Mountains, sometimes having a gold. We want to mix together in order it is the resource of Greater Bibore.
The residents of Asaura, neighborhood in Omdurman, Khartoum, have voiced frustration over enduring electricity cuts lasting more than 10 days. They also highlighted 9-month interruptions in water supply since the conflict began, with only partial restoration by mid-March. Fatoum Abdallah, speaking to Ratamazji, described the severe hardship caused by frequent water cuts, emphasizing the high cost of purchasing water due to their substantial needs. She noted that financial strain aggravated by the ongoing war making water unaffordable for many. Abdallah also mentioned that the logistical challenges of transporting water between neighborhoods and health concerns arising from saline water sources. Residents speaking to Tamazight appealed directly to the government to resolve the infrastructure's faults, promptly alleviating the heavily burden of water scarcity on their community. You are listening to English News on Radio Tamazight. David Dow, a member of the Transitional National Legislative Assembly representing Twitch East County of Jonglei State, has called on the President Salva Kiir to urgently mitigate the economic challenges the country is grappling with. In a letter addressed to the President, the legislator highlighted several challenges posed by the delay in payment of several months, civil servants' salary arrears, and said many people can no longer afford to send their children to school, while others are struggling to pay bills, including putting food on the table. The lawmaker noted that the fact that the current peace agreement is not being sustained.
Yes, I wrote a letter yesterday to the President of the Republic of South Sudan, and that is a letter of an appeal to the President to consider the plight of the people of South Sudan. If you look around, the peace agreement has gone, and another peace agreement is being negotiated in Nairobi when the current peace agreement is not being sustained.
The country's social fabrics is being torn apart, and above all, the economic situation is getting desperate. He pointed out that civil servants have not been paid for 9 months. Hyperinflation stands at a whopping of 602%, and the population is going hungry. The High Commissioner for Refugees, Filippo Grandi, who on Wednesday concluded his second visit to Sudan since the outbreak of war last year, warned that without concerted peace efforts, many more people will flee the brutal war in Sudan and into neighboring countries. According to the deputy spokesperson for the UN Secretary General, Farhan Haq, who was briefing the press on Wednesday, Grandi visited refugee camps and displacement centers in Kosti in Sudan's White Nile state, where over 1 million people have been sought shelter since the fighting started. He said the UNHCR chief warned that terrible famine is looming and severe floods will soon hamper aid deliveries even more. At least 11 people, including two attackers, have been killed and four others wounded during a series of attacks and cattle raids in Jonglen State, Nyerere County in the last couple of days, raising serious concerns about security and stability in the region. James Paul McQuay, the Nyerere County Commissioner, told Ratamoski that some of the victims were ambushed along the Chwil Road, which runs from Sobat River. The two women sustained gunshot wounds during these violent encounters. The official emphasized that the attackers posed a significant threat to the implementation of the 2021 Peri Peace Agreement, which resolved to foster peace and reconciliation among the Murle, Lo Nuer, Gawar Nuer, and Dinka communities.
Right from on 15 up to 19 this morning, there are several attacks that have been carried out in a different payam in our area here in Nyerere County. But all the wounded people, they are under treatment in a MSF hospital in Lanken. So these are the attacks that happened in our area. So actually we are wondering, this is how we should be continuing, because a lot of the peace initiative have been carried out between Jonglei State and Greater Pibore administrative area, but there's no any sign or of the peace or those peace that have been initiated.
Efforts to reach Oleyo Akwer, the Greater Pibore Administrative Information Minister, for comment were not successful as his phone went unanswered. You are listening to English News on Radio Tamazuj. A South Sudanese civil society activist has petitioned the Transitional National Legislative Assembly over the delay in the fiscal year 2024-2025 budget, terming it as contravention of the Constitution. The executive director of the Center for Peace and Advocacy, Terma Nyankadwij, told the motion when he said that TNLA needs to summon the Minister for Cabinet Affairs and Finance to explain the delay. He explained that Article 87, one of the transitional constitution, imposed duty on the president to cause the fiscal year budget of 2024-2025 in form of the bill for the allocation of resources and revenue in accordance with the provision of the transitional constitution to approve the bill in modification or reject it in totality between the first week of May and June 30th each year.
The Article 81, Clause 1 of the Transitional Constitution of the Republic of South Sudan, 2011 as amended, imposes of the constitutional duty on the president to cause the fiscal year budget 2024 to 2025 in form of the bill for the allocation of resources and the revenue according with the provision of the Transitional Constitution of South Sudan 2011 as amended.
South Sudan, as a member of the East African Community, has the duty to present its national budget at the same time with other six partner states that have already presented theirs, he said. The spokesperson of the Transitional National Legislative Assembly could not immediately be reached for comment. South Sudan is governed by the Transitional Government created for 2018 peace agreement between President Salva Kiir and opposition leader Riek Machar and other political figures. Professor Abednego Akok, a chairperson of the National Election Commission, appointed chairpersons for High Elections Committee in the country's 10 states on Wednesday. He mentioned that appointments for the three administrative areas will be made gradually. The three administrative areas are Ruweng, Greater Pibore Administrative Area, and Abia. Speaking to Reuters News on Wednesday afternoon, Professor Akok confirmed the appointments he has made. Sudan and South Sudan are disputing in the oil-rich Abia area, inhabited by Arab Miseria and Ngok Dinga communities. In October 2013, the Ngok Dinga community conducted a unilateral popular referendum in which the vast majority of people voted to join South Sudan. However, neither Sudan nor South Sudan recognized the plebiscite so far. You are listening to the English News on Radio Tamazight. The Women Advancement Organizations, WAO, a national non-governmental organization in South Sudan, has developed a mechanism to fight and mitigate gender-based violence and help survivors get justice and psychosocial support. In a statement extended to Radio Tamazic, the organization said, through the partnership with Norwegian People's Aid-funded project, they have reached thousands of women, girls, youths, and men in locations of Central Equatorial State's Juba County like Kondogoro Island, Lemongaba, and Olfangak, targeting especially gender-based violence survivors at the grassroots to assist justice. Women Advanced Organization Intervention have been through documenting and recording cases related to gender-based violence and offering psychosocial support to the survivors through health centers, police units, customary courts, and PIAM chiefs. The organization also offers local transport to help gender-based violence survivors report follow-up cases at police stations and codes, psychosocial support, and organize dialogues to influence the local authorities on laws and policies affecting women's rights, especially with women, men, and local chiefs, customary court authorities, commissioners, traditional leaders, and police. The government of Jonglei State has issued a directive for the immediate apprehension of all the suspects involved in the recent conflict between the communities of Twitch East County and Duke following escalating tensions and violations in the region. On 6th June 2024, at least 7 people were killed and 10 others injured after suspected armed assailants from Twitch East County attacked an island in Duke County. The incident heightened tensions in the region, especially considering the unresolved death of Deng Dao, a renowned wrestler, who was killed under a mysterious circumstances involving suspected armed individuals from Duke County in October 2023. Jonglei State Information Minister Nyamer Lony Thichod told Ratamosik that the decision was taken during the state security meeting convened and chaired by acting governor Atonkwal Manyang to address the spiraling crisis.
So they were given 1 week for both communities, Hall of Duke and IUL of Twitch East. They were given 7 days to bring the culprits to law. So now the meetings are still going on. Until when they're done, then maybe we can issue a statement about the culprits that they will receive or about any new development.
You are listening to English News on Radio Tamazuj. The Sudanese Electricity Distribution Company has announced over 14 hours morning and evening daily power outages in Port Sudan. In a statement obtained by Radio Tamazuj, the company said the schedule is due to one of the transformers at the main transmission station going out of service due to the sudden malfunctions. The company urged the residents to conserve energy to reduce the load until the malfunction is repaired. A resident, Ayad Muhammad, told Ratamosk that the power outage schedule is unbearable due to the high temperatures in Port Sudan. She noted that the residents usually left Port Sudan during summer due to that heat, but currently the problem was that the wires were weak and transformers needed maintenance to handle the increased consumption due to the influx of the displaced people. A Land Cruiser Toyota pickup carrying 25 security personnel overturned while en route to address intersectional clashes between the Manyutiak and Borg sections in Rombek Central County. The vehicle was accompanying a commissioner, Dude Manak, to the scene when the accident occurred, resulting in death of one soldier and injuring 19 others. The traffic accident happened on Tuesday morning after fighting resumed between the two rival sections at the Alwaladol Ketolkam. The security forces had been sent by the state authorities to quell the conflict. Major Elijah Mabor Makwach, police spokesperson for Lake State, told Tamasian Wednesday that 19 soldiers sustained serious injuries and 2 are in critical condition following the accident. The government of South Sudan on Thursday appealed the Burundian and Ethiopian refugees to return home as the government is grappling with the refugees crisis. Speaking during the World Refugees Day celebration at the Gorom Refugees Settlement in the outskirts of Juba, Tuda Kol Kwal, the Director General for Protection in South Sudan Commission for Refugees Affairs, said South Sudan is hosting about 470,000 refugees from Burundi, Democratic Republic of Congo, Sudan, Central African Republic, Ethiopia, among others, and that it is difficult for the government to resettle them. And finally, Sudanese political analyst and journalist Tahir Al-Mutasim says Chapter 7 of the UN Charter could be invoked and international forces deployed to Sudan should the international condemnation of the war country continue. In an interview with Radio Tamazuj, Al-Mutasim, however, acknowledged that the challenge lay in the enforceability and the implementation of the international resolutions. He pointed out that international interest in Sudan has been growing and exerting more pressure on the belligerents to reach a settlement and cease hostilities. Last week, the UN Security Council officially adopted a British proposal during its regular session to lift the siege on the city of Al-Fashir, which is besieged by the rebel support forces. We have come to the end of our English News Bulletin from Radio Tamasic today. Join us again next week on Tuesday, same time, same place for more news. Have a good evening.
أهلا بكم من جديد مستمعينا. أما الآن تتابعونا قضية اليوم.
راديو تمازج يقدم دارفور في أسبوع.
هم سبب الأزمة اللي إحنا الآن موجودين فيها. هم سبب الأزمة, هم سبب المشاكل اللي حالياً نحن كمواطنين الشعب السوداني.
نحن ندرك الأزمة, وبلدنا نحن دائماً مع كل السودانيين, خاصة الناس اللي اتكوا بنار الأزمة. دارفور حتى الآن يعني لم تجد أي نوع من الاستقرار, لم تجد أي نوع من الأمن.
دارفور في أسبوع هو برنامج تعرف من خلاله ألا أهم المواضيع التي تهتم بشتى الأحداث بإقليم دارفور, وهي تشمل الأمنية, السياسية, الاقتصادية والإنسانية. كل هذا في برنامج دارفور في أسبوع. في أسبوع.
مستمعي راديو تمازج الأعزاء, أينما كنتم في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي وفي الشتات, أهلا بكم في قضية الأسبوع من راديو تمازج التي نسلط الضوء فيها عن أوضاع أهلنا في إقليم دارفور الملتهب. يمر أسبوع آخر على دارفور حافل بالمعاناة المتزايدة وتصعيد وضع الحرب في مختلف ولاياتها ومدنها. خلال هذا الأسبوع نسلط الضوء على معاناة أهلنا في مدينة الفاشر, ونشارك قصص النزوح المؤلمة وأوضاعهم الصعبة في مراكز الإيواء الجديد. تشهد منطقة طويشة والطويلة في شمال دارفور تدفقا هائلا للنازحين الفارين من جحيم الحرب الدائرة في مدينة الفاشر. يواجه النازحون ظروفا إنسانية كارثية, حيث ينقصهم الغذاء والمأوى والدواء, بينما تحذر المنظمات الإنسانية من تفخم الأزمة مع حلول فصل الخريف. رحلتهم كانت محفوفة بالمخاطر. ها هي النازحة مناسك محمد عبد الله من مدينة الفاشر بعد إصابتها بجروح, فأثناء القتال تروي مناسك حكايتها لراديو تماز قائلة:
أنا انضربت في مشاكل الفاشر وكسرت, انضربت في كم حتة في جسمي, عملت عملية والحمد لله العملية نجحت. فعانينا شديد يعني مع مشاكل الفاشر دي. في الفاشر ذاته نزحنا في كم حتة من بيتنا, مشينا المستشفى من بعد ما خرجونا, كان حي الإنغاز, من بعد الإنغاز كان المنارة, ومن المنارة بعد ذلك جينا أطويشة هنا. حتى في السفر ذاته يعني ما قدرنا كلنا كده مع أخواتي وناس ومن كلنا نمت واحدة, يعني اتقسمنا نسبة الظروف المالية لأنه كنت طالعة من العملية والعملية كانت غالية شديد يعني. لكن الحمد لله عانينا شديد يعني من ظروف السفر. حاليا أنا ذاتي مطورة راكدة على الفراش يعني, وعانيت كثير في طريق السفر, وهذا الحمد لله يعني وصلنا.
خرجت مع أسرتها في رحلة طويلة وشاقة إلى مدينة الطويشة تحت تأثير جراحها, عانت خلالها من مخاطر عدة, وتضيف: نعيش الآن في ظروف إنسانية, وتواصل المناسك أنها تعيش الآن في ظروف إنسانية صعبة للغاية وتفتقر إلى أبسط احتياجات الحياة. تركت والديها وشقيقاتها في الفاشر ولا تعلم ما حل بهما. معاناة مضاعفة يشاركنا بها بابكر آدم عثمان, وهو نازح من حي الثلام الفاشر. ويقول بابكر أنه سافر من الفاشر سيرا على الأقدام ولم يتمكن من اصطحاب سوى القليل من متاعه. ويقول:
نزحنا من حي السلام, مشينا لأمشجيرة بخالي, من أمشجيرة بخالي كان والله من البيت هناك حلا ما شلنا, ومشينا لأمشجيرة بخالي. أمشجيرة ذات بخالي قال والله قلنا نقول لنا عربية, وعربية ذات ولقينا بتوصف عربات كبار ما بتلاقي إلا صغار, ولقينا عربية صغير وقالوا في الزمزم هناك, زمزم هناك ذات ما قدرنا نمشي له قال إلا نجي له هناك. مشينا من الأمشجيرة بخالي للزمزم بخالي, مشينا بكدار ورجعنا بداك, ركبنا في العربية وعربية ذات مشينا قدام الحركات دي بوقفوني في شارع بسأل من أسئلة, بقول للتأمين ورقم اللدن وكده كده, بقول لك أنت مستنفر وكده. بدأك من هناك ماشيين كده بالتاب زيرك ماشيين كده جايين من البيت ذات, وحلا ما شلناه إلا شلناه فرشتين وبتاتين شوية شلناه, عربية ذات وقال حمولة ما بشيل كثير.
وقد واجه مضايقات كبيرة على الطريق من قبل نقاط تفتيش قوات الدعم السريع. ويضيف: أثناء رحلتنا كانت مجموعات مسلحة تجند الشباب بالقوة كما تناشد عادلة الإمام مصطفى نازحة من الفاشر المنظمات الإنسانية المحلية والدولية تقديم المساعدة العاجلة للنازحين في منطقة الطويشة. وتقول عادلة: نحتاج إلى القذاء والمأوى والدواء بشكل ملح، نعيش في ظروف لا تطاق، ونناشد الجميع بمساعدتنا. وتقول عادلة:
نناشد المنظمات الأممية والمنظمات الطوعية إنه لو في أي خدمة تقدم، لأنه هنا في كمية من النازحين في المدارس وما في جهة معينة قاعدة تدعمه، ده بس بمجهود المجهود الشباب الخاص لهو قاعدين يوصلوا للناس المساعدات البسيطة دي. أتمنى إن المنظمات تساعد.
كما تعاني منطقة الطويلة الواقعة تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور من تدفق هائل النازحين من الفاشر وسط معارك عنيفة وتدهور الأوضاع الإنسانية. وصل إلى مخيم الطويلة 40,000 نازح خلال الأسبوع الماضي، يعاني من نقص حاد في القذاء والمأوى. تناشد جارية حفيان نازحة في طويلة منظمات الدولية والمحلية بضرورة التحرك العاجل لتقديم المساعدات للنازحين، خاصة مع حلول فصل الخريف ونقص القذاء والمأوى.
كل الناس في محلية الطويلة بتعاني من حكاية المعكل والمشرب. نحن والله بجد يعني أي زول في محلية الطويلة بيتمنى بأنه هو يقدم عمل بسيط للنازح ده، لكن هو ما قادر، ما في يده حاجة. ونحن النازحين في حمل وفي مرضعات وفي صغار السن وكبار السن وفي أطفال، لكن للأسف الشديد الحاجة اللي نحن بناكلها ولا ندي الأطفال ده حقيقة ما في لا موية لا حاجة باكلوها لا علاج لا ده. نحن بنناشد كل المنظمات الدولية وكل المنظمات الوطنية اتجهوا لمحلية الطويلة، كارثة إنسانية كبيرة شديدة جدا جدا من ناحية أكلوا ويشربوا. في ناس قاعدين في الأعراف في داخل المعسكر لا لايقين السكن كافي، بالنسبة لنا نحن سكن ما كافي منا، والأمطار والخريف على الأبواب وما في مشمعات ما في أي حاجة. بالناشد نحن بالناشد كل المنظمات الدولية وكل المنظمات الوطنية اتجه لمحلية الطويلة. حتى أولاد السودان بصفة خاصة في دارفور بالله المغتربين آينوا لأهلكم في محلية الطويلة. ده رسالة بالله يا جماعة، نحن في زلوة إهانة شديدة جدا.
وفي الختام، يسهر نزوح المدنيين من الفاشر إلى الطويشة وطويلة حجم الكارثة الإنسانية المتفخمة في شمال دارفور، ويناشد النازحين المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل لإنقاذهم من برسن المعاناة وتوفير المساعدات الإنسانية لهم قبل أن تصبح الأزمة أكبر وأكثر كارثية. استجابة للأوضاع، فقد أجاز المجلس الأمن قرار فك الحصار على الفاشر، وطالب القرار قوات الدعم السريع برفع الحصار الفوري عن مدينة الفاشر وخفض التصعيد في المدينة ومحيطها، ويطالب جميع الأطراف بضمان حماية المدنيين والسماح لهم بالخروج الآمن من المدينة، ويطالب بفتح معبر أدري الحدودي لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ويؤكد على ضرورة تنفيذ إعلان جدة للسلام في دارفور. وجد القرار ترحيبا من القوى المدنية وبعض الأجسام الشبابية التي طالبت بتوفير آلية لتنفيذ القرار. بشكل عام، يعتبر قرار مجلس الأمن الدولي خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع الإنسانية في دارفور، ولكن يتطلب نجاحه التزام من جميع الأطراف بتنفيذه بشكل كامل ودعما دوليا مستمرا لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد وفي المنطقة خصوصا. مستمعي راديو تمازج، بكده بنكون انتهت حلقتنا لهذا الأسبوع من قضية دارفور في أسبوع، على أمل أن نلتقي في الأسبوع القادم ونحمل معنا بشريات السلام والاستقرار في دارفور وفي البلاد جميعا. إلى أن نلتقي في ذلك اليوم، في أمان الله وحفظه ورعايته، أبقوا عافية.
كل هذا في برنامج دارفور في أسبوع. في أسبوع.
تابعتم قضية اليوم، ختاما للجولة تتابعون دارفور هذا الأسبوع، تابعونا.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
مرحبا بكم مستمعين راديو تمازج لمن تغطياتنا الخاصة للسودان ومراكز شرقي تشاد، ونحن معكم اليوم في مركز أدرى مع أحد أعضاء مبادرة أنقذوا الجنينة في المجال النفسي. مرحبا بك وعرفينا على نفسك.
طيب مرحبا بكم وسعيدين بزيارتكم لدينا في شرقي تشاد، ودي سانحة جميلة جدا. أنا فاطمة طارق تابعة لمبادرة أنقذوا الجنينة معسكرات شرق تشاد، الآن بنعمل في معسكر الملك.
مرحبا بك أستاذة فاطمة طارق ومرحب بشغلكم داخل معسكر مركز الملك. فعايزين نعرف الخدمات بتاعة الدعم النفسي اللي قاعدين تقدموها والأنشطة اللي بتقوموا بها شنو؟
طيب كبداية أول حاجة أنا بترحم على كل الشهداء وعاجل الشفاء لكل شهد السودان وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين، وعودة حميدة للمفقودين إن شاء الله.
اللهم أمين يا رب العالمين.
طيب مبادرة أنقذ الجنينة أو قسم الدعم النفسي بنعمل أنشطة للنساء، هي أنشطة بتاع الدعم النفسي في شكل محاضرات أو ورش توعوية، وبرضو بنعمل ورش بتاع التدريب في الهاند جراف. الهدف من الأنشطة دي هو التفريق النفسي، وبرضو بنعمل لهم مشاريع لتمكين بتاع الدخل الشخصي.
طيب أستاذة فاطمة، الفكرة بتاعت الدعم النفسي دي جاتكم من وين رغم تواجدكم في المعسكرات بتاعت شرق تشاد؟ أو الفكرة دي جاتكم كيف إنكم تقدموا دعم نفسي للناس الموجودين هنا؟
طيب الفكرة جات إنه نحن كنساء ما يتعمل لنا مراكز بتاع الدعم النفسي أو مساحات صديقة للنساء. ده أول مركز سوداني يعمل في معسكرات شرق تشاد، المعسكرات الجديدة بتاعت حرب السودان 2023 في معسكر الملك. فلقينا إنه كمية بتاعت نساء محتاجات لدعم نفسي، محتاجات لتفريق الشحنات السالمة، محتاجات لمشاريع بتاعت تمكين بتاعت الدخل الشخصي، لأنه هنا ما في مبادرات سودانية أو حتى منظمات عملت مساحات صديقة للنساء. فدي كانت الفكرة إنه إحنا نحاول نساعد بعض، نساعد أنفسنا، نساعد كل النساء، إنه لازم يكون في دعم نفسي حتى إنه يتخطوا المرحلة دي، وحتى إنه نساعدهم إنه كيف يكون عندهم مشاريع بتاعة الدخل أو بتساعدهم في المصاريف اليومية والشهرية.
الخدمات بتاعت الصحة النفسية والدعم النفسي الأولي اللي قاعدين تقدموه وقاعدين الفعل مستحدثة منه، هل النساء فقط ولا في رجال برضو قاعدين يجوا يطلقوا الخدمة؟
الآن نحن بنقدم خدمات للنساء، للنساء من سن الإنجاب إلى 50-60، بنقدم لهم يهول ورش، وبرضو بنقدم لهم الورش التوعوية، وبنقدم لهم الورش التدريبية للمشاريع الدخل. أيوة. ولكن في الأسبوع المقبل هيكون في افتتاح لمركز للشباب.
يا سلام.
دي كانت حاجة كويسة إنه حتى هنشتغل للجانب بتاع الشباب برضو. بالإضافة في برضو مركز بتاعت مركز عاملينه لوجبة سخنة للأطفال. المركز ده بنقدم فيه بخوليات للأطفال، هي عبارة عن عدسية، رز باللبن، سلطة فواكه، برضو في وجبة بتاعت لحمة كده بنعمل لهم شكل فتة، بنعملها للأطفال بالأمسيات، هي كوجبة خدع. بنستهدف في هو مركزين، مركز العيادة وفي مركز الروضة، بنستهدف حوالي 300-400 طفل في اليوم دي للمركز الواحد.
التحديات اللي قاعد تواجهكم في الشغل بتاعت المركز أو في الشغل بتاعت المبادرة تحديدا في المجال النفسي شنو؟
طيب التحديات في أول حاجة الإمكانيات بسيطة جدا، فإنشاء مركز نسي واحد ما كافي لمعسكر الملك اللي فيه حوالي 70,000 لاجئ، ده هو في مركز واحد. فمعسكرات تشاد حوالي 8 معسكر، نحن عايزين نخطي كل المراكز لكن الإمكانيات بسيطة شديد، فمحتاجين إنه منظمات تقدم لنا فند عشان نقدر نوسي المراكز دي، وحتى عايزين نعمل في خطتنا إنه نعمل مراكز صديقة للأطفال. دي حاجة بتساعد النساء، لأنه النساء في آخر مشكلة يا هو في السودان لاجئين 2023 كان حصلت لهم صدمات كبيرة شديد، معظم النساء فقدوا أزواجهم وأخوانهم، فنحن عايزين خالم إنه يواصلوا الحياة لسه في كتير، وحتى برضو يكون لهم كمساحة إنه يفرخوا فيه ويتونسوا، وحتى إنه يقدر إنه يخطوا المرحلة دي إنه الحياة لسه ماشية.
جدا. أيوة. هل عندكم أخصائيين نفسيين مختصين في المجال ده شغالين معكم في المركز وكده؟
أيوة يوجد، لأنه الورش بتاعت الدعم النفسي بيقدموها مشرفين مختصين، أما الورش بتاعت التدريب في الهاند كرافت برضو في نساء بيعلموا المستحدثات برضو هم متخصصات وقاعدين يضيفوا إضافة كويسة شديد.
الحالات القاعدة المتكررة اللي بتجيكم في السنتر للشغل بتاعت الدعم النفسي شنو، هل حاجة قاعدة تجيكم برضو حالات متأزمة محتاجة لدعم نفسي متقدم إليك سريري وكده، ولا قاعدة تجيكم حالات خفيفة كده؟
أيوة في حالات بتجي وحالات إنه محتاجة لعيادة خاصة للدعم النفسي، أو يلا الحالات دي نحن لسه ما وصلنا للمرحلة دي لأنه الإمكانيات بسيطة، فلو كان عندنا إمكانيات ممكن نفتح عيادة بتاعت دعم نفسي عشان يساعد النساء، إحنا للآن في مرحلة متوسطة. الشيء الثاني في كمية بتاعت نساء مقبلات بيجوا إنه دايرين ينضموا لنا في المركز وهو مركز صغير شديد، فبنكتب العدد ونخليهم، لأنه في اليوم في المركز بيستهدف بس أو بيشيل أو المساحة حقته 20 دارس أو 20 مستهدفة فقط، المركز صغير فمحتاجين لدعم إنه نفتح مجموعة بتاعت مراكز عشان نقدر نستقبل أكبر عدد من النساء ونقدر نتونس معهم ونحن برضو نفرخ عن نفسنا لأنه نحن برضو لاجئات وهم برضو يعني نحكي مشاكل لبعض ونقدر نتخطى المرحلة دي كيف، والمحتاجات لدعم بصورة أكبر نقدر نقدم لهم الحاجة دي عشان إنه الناس تمشي لقدام.
الحالات اللي بتستقبلوها في اليوم كم حالة؟ يعني عندكم عددية معين سقف معين إنه بتستقبلوا فيه وبتقدموا فيه دعم نفسي وبتعملوا فيه الورشات بتاعت التدريب وكده؟
يلا هو الحالات اللي بتجينا احنا ما بنقدم لهم الدعم بشكل يومي لانه اصلا الحياة دي بتكون محتاجة لفند، فنحن بنلم مجموعة من النساء وبعد ده بنقدم لهم مجموعة كدعم، لانه لو قلنا بنقدم دعم فردي فما عندنا فند للمشرف عشان انه كل يوم يستقبل حالات وكده، فاحنا بنلم عدد معين حوالي 15-20 وبنقعد مع المشرف ونشوف انه ممكن يستوعب لنا العدد ده او ممكن يعمل لهم دعم بشكل كيف او بصورة انه يقدروا انه يضيف لهم.
في حال في منظمة او جهة هنا قاعدة تقدم لكم دعم او مساعدات عشان تقدروا تساعدوا بها الحالات اللي قاعدة تجيكم، ولا بمجهود ودعم ذاتي منكم؟
للآن هنا ما في هي في منظمات جادة احنا ياداب بس هي جلسات بتاعت مناقشة ووضع استراتيجيات وكده، لكن للآن ما في منظمة هنا قدمت لنا فند.
اوكي طيب احنا شاكرين لك شديد استاذة فاطمة، وعايزين نسمع منك مناشدة او رسالة اخيرة عايزة تقوليها برأسي الراديو تمازج.
شكرا لك يا استاذة كفاية على الاستضافة الجميلة دي، وده منبر جميل جدا انه نقدر نعكس فيه قضايانا، فانا بس بناشد انه المنظمات تحاول انه تفتح كمية بتاعت مراكز بتاعت الدعم النفسي، لانه في مجموعة من النساء بيعانوا من الوضع النفسي، حتى انا في واحدة من النساء قابلتني انه لما نحكي عن المشاكل في السودان فهي بتخش في حالة دي يعني وصلت لمرحلة متقدمة شديد، فبناشد انه كل المنظمات تحاول انه تجي تشات وتشوف الوضع هنا وتحاول انه تفتح او تدعم مجموعة المبادرات الموجودة او تفتح مجموعة من المراكز للنساء ولا الاطفال ولا للشباب، لانه كل الناس بيكونوا محتاجين حتى لكبار السن. فالوضع المشاكل اللي حصلت في السودان عكست حياة سيئة جدا فزمان كان إنه النساء والأطفال هم أكثر شريحة محتاجين للحاجة، لكن الآن أصبح إنه كل الفئات الأمرية محتاجة لدعم نفسي. خير كده أنا برضو بناشد إنه المنظمات تحاول إنه تفتش طريقة إنه تسهل لنا الإجراءات تسجيل المنظمات في تشات. هنا في صعوبة شديدة في تسجيل المنظمات، فأنا بحاول إنه المنظمات تحاول إنه تفتش طرق تسهل به أو تقلل به صعوبة الإجراءات في تشات.
إن شاء الله. نعم، شكرا لك شديد أستاذة فاطمة.
شكرا أستاذة كفاية، وشكرا لراديو التمازج. وأنا من هنا بناشد إنه كل الصحف والمهتمين بالمجال الإنساني إنه يقدموا دعم أكبر للاجئين في تشات، لأنه هم محتاجين. الوضع الصحي سيء، الوضع التعليم ما في تعليم، الوضع الأمني برضو فيها مشاكل. يعني أنا محتاجين لدعم أكبر في المجالات دي، بنفس ما بقدر ما كان في دعم بالنسبة لفلسطين وأوكرانيا. أنا بشوف إنه حتى لاجئين شرق تشاد إنه محتاجين بحاجة للدعم الكبير ده، لأنه هنا الوضع ما في يعني الاستجابة ضعيفة شديد، وكل يوم الوضع بيزداد سوء. يعني أنا هسي في الدعم بتاع التوزيع على الحصة الغذائية بالنسبة للاجئين قاعدة تقل، فأنا بشوف إنه لازم المنظمات تتدخل وتحاول إنه تعمل مشاريع. ده أنا بشوفها حاجات كحلول، إنه مشاريع بتاع الدخل شخصي للنساء، وحتى برضو تحاول إنه تفتش مشاريع بتاع مهن حرفية للشباب، لأنه الشباب قاعد يضيع والأطفال الجيل ما لاقي تعليم. فأنا بشوف إنه المنظمات لازم تركز في الحاجات دي. شكرا لك.
شكرا جزيلا أستاذة فاطمة، وشكرا على هذا اللقاء، وإن شاء الله يعني.
جديد الراهين السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
دارفور هذا الأسبوع مستمعينا نختتم جولتنا لهذا المساء، على أمل أن يتجدد لقاؤنا بكم في جولتنا الصباحية قدا في تغطية جديدة. إذن دوما للمزيد من الأخبار ولمن فاتحهم الاستماع إلينا، زوروا موقعنا الإلكتروني www.radiotamazig.org. إلى اللقاء.